الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
هذه خصوصية جعلها الله له، خصوصية جعلها الله يرى من وراء، أنه يرى من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم، في الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
اللهم صل عليه وسلم. نعم.
باب هل يقال مسجد بني فلان.
حدثنا المعنى أن الواجب على المؤمن الخشوع في صلاته والطمأنينة وعدم العبث، قد أفلح المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. اللهم صل وسلم. نعم.
باب هل يقال مسجد بني فلان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في من سابق بها.
هذا لا بأس بكم مسجد بني فلان، لا بأس بذلك.
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
وفيها في هذا الدلالة على جواز تصرف ولي الأمر في هذا، وأن يوزع المال على ما يرى المحتاجين حسب ما يراه في الاجتهاد، كما وزعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه.
باب
من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلقت بين أيديهم.
هذا في جواز الدعاء الطعام في المسجد، لو قال لناس في المسجد: تفضلوا الأكل الغداء أو العشاء، لا بأس بذلك.
لكن الشيخ لو قال: ومن رأى فلان فليدعوه.
نعم.
لو دعاهم إلى وليمة ثم قال للحاضرين: من رأى فلانا فليدعوه، هل يكون من إشاد الضالة؟
لا، مو من إشاد الضالة. نعم. لو قال: تفضلوا، أو قال فلان: قل لهم يتفضلوا، ما في بأس. نعم. نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة. نعم.
صلى الله عليك. اعتاد كثير من الناس في الزواج.
نعم.
أقول: اعتاد كثير من الناس في الزواج يرسلون
كما كان كما يأكل معتكف المعتكف يأكل في المسجد. نعم نعم.
أحسن الله إليك. اعتاد كثير من الناس في الزواج.
نعم.
اعتاد كثير من الناس في الزواج يرسلون بطاقات دعوة. فهل هي ملزمة هذه الأوراق إذا وصلت؟
نعم يتكلم على في المسجد لا بأس. ما يضر. نعم.
يعني في باب الإجابة عفى الله عنك يلزمهم الإجابة إذا.
نعم.
يلزمهم الإجابة إذا أعطوا الكروت هذه. الولي مثل الأعراس.
نعم. إذا دعي أحدكم فليجب. نعم. صلى الله عليه. إذا دعي أحدكم فليجب. نعم. سنة ذبيحتان، لكن إذا كان الناس كثير ولا يكفيهم سن الزائد مهو بعقيقة، العقيقة تنتهى، لكن الزائد من أجل الضيوف.
وإذا كانت حسنا إليكم الحالة المادية للشخص ضعيفة
السنة تنتهى فقط عن الذكر واحدة عن أنثى، لكن لو كان الضيوف كثير من جيرانها وغيرهم ورأى أن الثنتين لا تكفيهم وزاد ثالثة لأجل الضيوف لا بس.
حسنا
إليكم الزيادة لا ليكرم الضيف. ما هي بس لا حرج لو ذبح واحدة يوم السابع وواحدة بعد يومين أو بعد شهر أو بعد سنة لا. حسب الطاقة حسب التيسير.
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
نعم.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين.
وهذا في جواز الصلاة في بيت المزور وأنه لا بأس إذا زار إنسان وأحب يصلي بهم حتى يعلمهم أو وافق صلاة الضحى كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان وصلى وكما زار جدة أنس وصلى بهم الضحى لا بأس بذلك إذا زارهم وصلى بهم ركعتين ليعلمهم أو لأنها صادف صلاة الضحى أو لأسباب أخرى من الأمور الشرعية. من باب الجواز.
لو اتخذ أحسن الله بعض الناس عادة إذا أراد أن يصلي الضحى دعا معه رجلا أو رجلين
ما أعرف له أصل أقول ما أعرف له أصل لكن إذا صادف لا بأس أما يكون يتحرى ذلك ما أعرف له أصل أحسن. إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أناس فصلى بهم وصف اليتيم وأنا سلفه والعزم ورائهم وزار عتبان لما دعاه يتخذ مصلى فصلى في المحل لزراء وعتبان.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل مع ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خريزة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
وهذا مثل ما تقدم، من لا بأس بالصلاة في بيت الصديق وبيت المحب إذا دعا لذلك أو صادف وجودهم عنده في الضحى وصلى بهم، كل هذا لا بأس به. وفيه إنكار الغيبة، وأن ينبغي المؤمن أن يظن بأخيه الخير ولا يظن به الشر إلا إذا أظهر الشر. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله حرمه الله على النار، يعني موحد في فضل التوحيد، وأن ما مات على التوحيد حرمه الله على النار. وهذا من أحاديث الفضل وأحاديث الوعد، وهذا معناه إذا سلم من أسباب النار، إذا مات على التوحيد والإيمان وعدم الإصرار على المعاصي فله جنة، أما إن بات على المعاصي وإن كان موحدا فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمراد صلى الله عليه وسلم حرم على النار إذا مات على التوحيد والإيمان سليما من أسباب دخول النار، أما إذا مات على معاصي قد أصر عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا وبين بعضها بعضا. مكتوم لأن ما له عذر، أما هذا له عذر، إذا سال الوادي ما يستطيعه، إذا سال الوادي لا بأس عذر في المطر، أما بالمكتوم ما له عذر إلا ما أن العمى، والعمى ما هو عذر يقوده غيره. نعم. ما بأس أي مكان يصلي فيه طيب صلي به النوافل. نعم.
من ترك الزكاة والصوم والحج.
نعم. يكون عاصي ولا يكفر، بل هو تحت مشيئة الله، كما في الحديث أن تارك الزكاة يوم القيامة يعذب بأمواله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله العافية، بخلاف تارك الصلاة فإنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها نسأل الله العافية. نعم.
باب التيمم في دخول المسجد وغيره.
بركة
صلى الله عليه.
نعم نعم نعم. لأن رسلاتهم لأن مرتدوا وجحدوها ومنعوا تسليمها. نعم نعم سم
نعم.
يعني يتحرى المكان المناسب الذي ما في تجسس أو الذي يأذن فيه صاحبه. نعم نعم نعم.